مرحبا بكم. اليوم معانا مجموعة مصادر شيقة جدا من 7 أيام فن وفكر، وبصراحة هي بترسم صورة للمشهد الثقافي في المغرب، يعني صورة مربكة ومثيرة للإعجاب في نفس الوقت. والمهمة اللي قدامنا هي إننا نحاول نفهم المشهد ده، إزاي بلد واحد ممكن يستثمر الملايين في مدينة سينمائية للمستقبل، وفي نفس الوقت بينقب عن فك بشري عمره مئات آلاف السنين.
هو ده بالظبط التناقض المثير اللي بيخلي القصة حلوة. المصادر اللي معانا بتحطنا قدام فسيفساء حقيقية، من ناحية طموحات عالمية ضخمة جدا، ومن ناحية تانية ارتباط عميق بالذاكرة والتراث. والسؤال هو، هل الخطوط دي ماشية عكس بعض ولا بتكمل بعض؟
سؤال ممتاز. خلينا نبدأ بالخط الأكثر ضجة وبريق، خبر هز الأوساط الفنية والإعلامية عن مشروع مدينة سينمائية عملاقة جنب الرباط. الكلام كان عن حاجة هتغير قواعد اللعبة تماماً في المنطقة، يعني شيء يضع المغرب على خريطة الإنتاج العالمي بشكل دائم.
بس دايماً الحماس الإعلامي بيسبق الواقع بخطوة أو اتنين، وده طبيعي في المشاريع الكبيرة. المثير للاهتمام هنا مش بس الحلم، لأ، طريقة إدارة الحلم ده على أرض الواقع.
الاسم اللي ارتبط بالمشروع طلعت بتصريح أنا بشوفه ذكي جداً، كأنها بتدوس فرامل بهدوء. قالت إن المشروع موجود كفكرة، لكنه لسه في مرحلة التفكير الأولي ورؤية قيد التشكل، يعني كأنها بتقول للكل اهدوا شوية، الكلام عن أي تفاصيل دلوقتي سابق لأوانه كثير.
وده تصريح استراتيجي بامتياز، هي لا نفت المشروع فتبان متشائمة ولا أكدته بالكامل فتحط على نفسها وعود ممكن ما تتحققش. هي عمليا بتعمل حاجة اسمها إدارة التوقعات، وده أصعب جزء في أي مبادرة ضخمة. بترجع المشروع لحجمه الحقيقي حالياً، مجرد رؤية طموحة محتاجة شغل كتير قوي.
لكنها ربطت الرؤية دي بحاجة أكبر، ذكرت إن التفكير ده ماشي مع التوجهات الكبرى اللي بيقودها جلالة الملك محمد السادس، والهدف هو إن الثقافة تكون محرك للتنمية.
أها، وهنا النقطة الجوهرية، المشروع ده مش مجرد استوديو ضخم لتصوير الأفلام وخلاص، هو جزء من استراتيجية الدولة لتعزيز اللي بنسميه القوة الناعمة، يعني قدرة البلد على التأثير والجذب عالمياً من خلال ثقافته وفنه، بدل الاعتماد بس على القوة العسكرية أو الاقتصادية.
ولما شركة إنتاج عالمية تيجي تصور في المغرب، هي مش بس بتجيب فلوس.
لا طبعاً، هي بتروج لصورة البلد ككل.
وده بياخدنا مباشرة لنجاح ملموس حصل فعلاً، وكأنه تأكيد إن القوة الناعمة دي مش مجرد حلم. في معرض السياحة الدولية في مومباي في الهند، الجناح المغربي فاز بجائزة التميز لأفضل تصميم وأفضل ديكور.
وده مش نجاح عابر، الفوز بجائزة في السوق الهندي الضخم ده له معنى كبير جداً. ده اعتراف مباشر بقدرة المغرب إنه يقدم هويته البصرية بشكل جذاب ومقنع لجمهور مختلف تماماً.
المصادر بتوصف الجناح اللي كانت مساحته 200 متر مربع بأنه كان بيجمع بين الأصالة والحداثة، يعني ما كانش مجرد عرض للمنتجات التقليدية، لا، كان تجربة بصرية متكاملة بتبرز الحرفية والثقافة المغربية في قالب عصري.
إذن إحنا قدام استراتيجيتين بيشتغلوا بالتوازي. جائزة مومباي هي استثمار في العلامة التجارية المغربية معروفة، الأصالة، الصناعة التقليدية، الألوان، التاريخ، يعني بتستفيد من السمعة الموجودة. أما مشروع المدينة السينمائية فده مغامرة أكبر وأخطر، محاولة لبناء سمعة جديدة تماماً كمركز تكنولوجي وأبداعي حديث. والسؤال اللي بتطرحه المصادر دي هو، هل الصورتين دول التقليدية والمستقبلية ممكن يعيشوا مع بعض ويدعموا بعض ولا هيتنافسوا؟
سؤال مهم جداً، والتركيز ده على الصورة الحديثة للمغرب بيزيد قوة لما نعرف عمق الجذور اللي بيستند عليها. يعني في نفس البلد اللي بيخطط لمدن سينمائية في ناس بتنقب عن فجر الإنسانية، وده بينقلنا للدار بيضة وتحديداً للمنتزه الأركيولوجي سيدي عبد الرحمن.
ياه، ده انتقال عجيب جداً من استوديوهات هوليوود المحتملة لكهوف الإنسان الأول. التناقض ده مذهل بصراحة، ممكن الواحد يكون واقف في زحمة سير في الدار البيضة وعلى بعد كام كيلو بس في مكان بيغير إحساسك بالزمن وتاريخ تماماً.
تماماً، والموقع ده مش اكتشاف جديد، هو معروف من الخمسينات. لو في أدلة حاسمة على وجود الإنسان في شمال أفريقيا، زي فك بشري جزئي وأدوات حجرية عمرها مئات آلاف السنين. لكن الجديد هو طريقة تقديمه للجمهور النهاردة، ما بقاش مجرد موقع للعلماء وبس، لأ،
اتحول لمنتزه تفاعلي،
وده بيعكس تحول عالمي في طريقة تفكيرنا في المتاحف والتاريخ. الفكرة ما بقتش إننا نعرض قطعة أثرية ورا إزاز وجنبها ورقة صغيرة تشرحها، لا، الفكرة هي خلق تجربة يعيشها الزائر.
وده اللي المنتزه بيعمله بالظبط. الزيارة بتبدأ بمركز تعريفي، وبعدين الزائر بيمشي في مسار اسمه على خطى إنسان سيدي عبد الرحمن، بيمر على 16 محطة بتشرح كان عايش إزاي، بيصطاد إزاي، بيولع النار إزاي. والأجمل كمان إن في ورش عمل الأطفال والكبار يجربوا فيها بنفسهم.
ده بيخلي التاريخ شيء ملموس، شيء ممكن تجربه مش بس تقرأه في كتاب. المشروع ده بيمثل الوجه الآخر للديناميكية المغربية اللي بنتكلم عنها، يعني بينما المغرب بيتطلع للمستقبل بمشاريع ضخمة، هو في نفس الوقت بيغوص في أقدم فصول تاريخه وبيخليه متاح ومفهوم للأجيال الجديدة، كأنه بيقول مش هنبني المستقبل من غير ما نفهم جينا منين.
وبمناسبة الكلام عن الذاكرة، الدار البيضاء بتستضيف كمان حدث فني بيحتفي بذاكرة من نوع تاني، ذاكر أحدث لكنها مهمة بنفس القدر، النسخة التانية من ملتقى النحت ملخزف.
من ذاكرة الإنسان الأول لذاكرة الفنان المعاصر، بنشوف هنا اهتمام بتوثيق كل مراحل التجربة الإنسانية على الأرض دي.
الملتقى السنة دي بيكرم الفنان عبد الكريم الوزاني، وده واحد من رواد النحت المغربي المعاصر، يعني من الناس اللي شكلوا الذاكرة البصرية الحديثة للبلد. والدورة كمان بتحمل اسم فنان تاني هو عبد الحق السجلماسي، المشهور بدمجه بين التراث المغربي والتجريب الفني.
اللي بيجمع بين منتزه سيدي عبد الرحمن وملتقى النحت هو فكرة الذاكرة الحية، بس في فرق مهم. المنتزه بيحفظ ذاكرة جماعية مجهولة، ذاكرة الإنسان كنوع، أما الملتقى فبيحتفي بالذاكرة الفردية اللي ليها اسم بأسماء فنانين معينين سابوا بصمتهم. وده بيطرح سؤال، إزاي مجتمع بيقرر أي نوع من الذاكرة يستاهل الاحتفاء؟ والإجابة في المغرب شكلها الاثنين، الذاكرة الصحيقة اللي بتوحدنا كبشر، والذاكرة الفنية الحديثة اللي بتدينا هويتنا الثقافية المعاصرة.
ومن الذاكرة الجماعية دي بننتقل للتعبير الفردي البحت. الفنان المغربي إيلام جاي نزل عمل جديد اسمه بان شيطانو، والمثير للاهتمام هنا إن العمل ده جاي بعد تجربة جماعية سابقة، والمصادر بتوصفه إنه بيمثل مرحلة أكثر نضقاً وتأملاً.
إذن هو بيبعد شوية عن فكرة الأغنية الناجحة تجارياً وخلاص، وبيتجه لعمل فني شخصي أكثر؟ ده اللي المصادر بتقوله؟
تماماً، التفاصيل بتأكد ده. هو اللي كتب الكلمات ولحن الأغنية وأخرج الفيديو كليب بنفسه، هو المؤلف الكامل للعمل من الألف للياء. والمصادر بتقول إن الأغنية بتغوص في تعقيدات العلاقات الإنسانية.
ده توجه بنشوفه عالمياً دلوقتي في عصر الاستماع السريع والبث الرقمي، في حركة مضادة من فنانين بيحاولوا يستعيدوا السيطرة الكاملة على شغلهم. إنك تكون المؤلف الشامل ده معناه إنك بتقدم رؤية فنية صافية مش متأثرة بآراء المنتجين أو طلبات السوق. ده إعلان فني بيقول ده أنا ودي قصتي زي ما أنا عاوز أحكيها بالظبط.
ومن التعبير الفني الشخصي ده للتفكير المنهجي حوالين المستقبل، صدر مؤخراً كتاب للباحث المغربي محسن عويروة بعنوان المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي رؤى جديدة لمستقبل التعليم والبحث العلمي بالمغرب.
واضح إننا دلوقتي دخلنا بشكل كامل في خيط المستقبل اللي في قصتنا. عنوان الكتاب طموح جداً وبيلمس قضية بتشغل العالم كله.
الفكرة الأساسية للكتاب زي ما المصادر بتلخصها هي دعوة صريحة لتفكيك وإعادة بناء منظومة التعليم والبحث العلمي كلها، ووضع الذكاء الاصطناعي في قلب العملية دي. عويرو شايف إن أنماط التفكير التقليدية ما بقتش قادرة تواكب الثورة الرقمية، وإن الذكاء الاصطناعي مش مجرد أداة زيادة، لا، ده فرصة استراتيجية لقفزة نوعية.
دي رؤية متفائلة جدا بصراحة، لكن هل الكتاب بيتكلم عن التحديات الضخمة اللي بتقابل رؤية زي دي؟ يعني إحنا بنتكلم عن بنية تحتية تكنولوجية متطورة في كل مكان، وتدريب جيل كامل من المدرسين، والأهم من كل ده خطر إن الفجوة الرقمية تزيد بين المدن المجهزة كويس والمناطق الريفية. يعني هل الكاتب بيقول لنا إزاي نطبق ده، ولا بيكتفي بوصف إيه اللي المفروض نعمله؟
أعمل التكنولوجيا، بس نقطتك بخصوص التحديات الواقعية لسه في محلها طبعاً.
والنقطة دي بتوضح أكتر لما نحطها جنب مصدر تاني معانا، مقال من صحيفة البايس الإسبانية بيحتفي بمنطقة وادي درعا في المغرب. المقال مش بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي، لا، بيتكلم عن العكس تماماً، العمارة الطينية ومستدامة، والقصور والقصبات المبنية من مواد محلية، وحكمة الأجداد في التعامل مع بيئة قاسية.
أيوة، المقال بيرسم صورة شاعرية لرحلة من مراكش لزاكورة، بتمر على قصر أيط بن حدو الشهير، وبيتكلم عن جمال الواحات اللي بتتحدى الصحراء، وعن استدامة أساليب البناء التقليدية اللي بتوفر عزل طبيعي من الحر والبرد.
بالظبط، وهنا السؤال المركزي اللي بتطرحه كل المصادر دي مع بعض: إزاي بلد بيتم الإشادة بيه عالمياً لتمسكه بعمارته الطينية وتراثه البيئي يطمح في نفس الوقت إنه يكون رائد في الذكاء الاصطناعي؟ كتاب أعريوة لما نقرأه جنب مقال إيل بايس مش بيقول لنا نختار بين دودة، التحدي الحقيقي هو إيجاد طريقة ندمجهم. إزاي الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا نحافظ على تراث وادي درعة؟ إزاي التكنولوجيا ممكن تساهم في إدارة موارد المياه الشحيحة هناك بفعالية أكثر؟ ده هو الحوار الصعب والمهم.
إذن بعد الرحلة دي كلها بين مشاريع المستقبل وكنوز الماضي وأصوات الحاضر، إيه الصورة اللي بتتكون عندنا؟ يبدو إن المشهد الثقافي المغربي في حالة غليان مستمر.
أكيد، هو مش مشهد ماشي في اتجاه واحد، هو أشبه بشبكة معقدة خلوطها ممتدة للمستقبل البعيد وجذورها ضاربة في عمق الماضي السحيق، وكل الخيوط والجذور دي بتتقاطع في حاضر ديناميكي ومليان أسئلة.
شفنا طموحاً لبناء بنية تحتية للمستقبل في مشروع المدينة السينمائية، واحتفاءً بنجاحات الحاضر في جائزة مومباي، ولمسنا الارتباط العميق بجذور الإنسانية في منتزه سيدي عبد الرحمن، وتقديراً للذاكرة الفنية في ملتقى النحت، وسمعنا أصواتاً معاصرة بتحاول تعبر عن ذاتها فكرياً وفنياً.
والخيط اللي بيربط كل ده هو التفاعل الخلاق وأحياناً المتوتر بين الأصالة والمعاصرة. المغرب مش بيتعامل مع تراثه كقطعة متحفية ورق زاز، لا، شكله بيستخدمه كمصدر إلهام، كقاعدة انطلاق، ويمكن كبوصلة أخلاقية وهو بيبني هويته الحديثة على المسرح العالمي. حوار لا ينتهي بين اللي كان واللي كائن واللي ممكن يكون.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة تستحق نتأمل فيها. صحيفة البايس سلطت الضوء على حكمة الأجداد في وادي درعا في بناء مجتمعات مستدامة في بيئة صعبة، والحكمة دي بتواجه اليوم خطر أنها تندثر بسبب تحديات المناخ والحداثة.
وده بيوصلنا لسؤال أخير: بينما يستثمر المغرب وبشكل مبرر في تقنيات المستقبل زي الذكاء الاصطناعي ومدن السينما العالمية، إيه هي الحكمة اللي ممكن نستخلصها من أماكن زي وادي درعا عشان نوجه الاستثمارات دي؟ يمكن التحدي الحقيقي مش في الاختيار بين القصبة الطينية وخوارزمية الذكاء الاصطناعي، لا، التحدي هو إزاي ندمج قيم الاستدامة والتكيف والمجتمع اللي الناس اتعلمتها على مدى قرون في وادي درعا جوه الشفرة البرمجية اللي هترسم ملامح المستقبل.